منيري أنت هاد وصفي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، فإننا بإذن الله جل وعلا نذكر القاصي والداني، نذكر المشاهدين والمشاهدات بأننا لازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان خصائص النبي. مرة ثانية، خصائص النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وبهذه الحلقة نكون بإذن الله جل وعلا قد دخلنا في الحلقة 24 بإذن رب العالمين، وإن الحلقة تحت عنوان آثار وأغلال موضوعة. مرة ثانية، آثار وأغلال موضوعة. وحينما أقول الآثار، الإثر بمعنى العهد الثقيل. فحينما أنظر إلى قول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، فالإصر بمعنى العهد الثقيل. والأغلال متقاربة في المعنى، فالأغلال بمعنى الأثقال، فالأغلال بمعنى الأثقال. ولذلك العنوان يتضح لنا بإذن الله جل وعلا. آثار يعني عهود ثقيلة، وحينما نقول أغلال يعني أثقال موضوعة، أي وضعها الله جل وعلا عن هذه الأمة المرحومة، وذلك تشريفا وتكريما لنبيها محمد صلى الله عليه وسلم. إذن عنوان الحلقة آثار وأغلال موضوعة، وهذه الحلقة بإذن الله جل وعلا في غاية الأهمية، وفيها من العلم بما فيها. لذلك أقول: إن كنت تنتظر الموعظة فحسبي بإذن الله جل وعلا أني آتيك بأفضل. ولذلك أهل العلم يقولون إن العلم بإذن الله جل وعلا الذي يتعلمه الإنسان فيصوب له من أمر اعتقاده ومن أمر أحكامه إلى آخر هذه الأمور هو العلم، أما الموعظة فيجيدها الكل، بمعنى يجيدها القاصي والداني، يجيدها الإمام، يجيدها الخطيب، يجيدها الواعظ، يجيدها القصاص إلى آخره. أما هذه فهي مادة علمية بإذن الله. إذن أنا أدخل بقى في مطالب الحلقة، فما بقول آثار وأغلال موضوعة. كنت في الحلقة الماضية أتحدث عن خيرية الأمة من قول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبينا بإذن الله جل وعلا أن الفضل بيد الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لهذه الأمة تكريما لنبيها صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن البعض من أصحاب النفوس المريضة ومن الجهال بالعلم الشرعي يعني اعتبروا أن الآيات عنصرية، لكني أقول بإذن الله جل وعلا إنها آية تدل على الأفضلية وليس فيها من العنصرية شيء، وقد وضحت ذلك على مدار وقت الحلقة. ثم في هذه الحلقة بإذن الله جل وعلا لا نبعد كثيرا عن المعنى، إذ أننا نتحدث عن العهود الثقيلة وعن الأغلال التي كانت على الأمم السابقة، ثم من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة رفعها عنها. تلكم هي المقدمة. المطلب الأول تحت عنوان رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يتجلى المطلب في أن الله جل وعلا رحيم رحمن. وحينما أقول رحيم، رحيم اسم من أسماء الله جل وعلا دال على ذات الله جل وعلا. إذن الرحيم اسم من أسماء الله دال على ذات الله، دال على صفة التي تضمنها وله آثر مترتب. كذا الرحمن على الرأي الراجح أيضا لها أثر مترتب. الرحمن اسم من أسماء الله دال على ذات الله، دال على الصفة التي تضمنها وهي الرحمة، وأيضا له أثر على الرأي الراجح مترتب، وأنه يرحم من يشاء خلفا لمن جعل ذلك في الرحيم دون الرحمن. خلاصة المسألة أقول من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة المحمدية أن الله جل وعلا رفع عنها الأغلال والآثار، بمعنى أن وضع عنها الآثار والأغلال التي كانت على الأمم التي كانت من قبلها، التي كانت على الأمم من قبلها، فحل لها كثيرا مما حرم على الأمم السابقة. مرة ثانية عشان أفهم فين الآثار والأغلال اللي اتوضعت عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ببساطة جدا ما فيش تعقيد اهو، بقول أحل الله جل وعلا لهذه الأمة المحمدية كثيرا مما حرم على الأمم السابقة لها. يعني كان في أمور حرمها الله جل وعلا على الأمم التي سبقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأمور التي حرمها أحلها لهذه الأمة من رحمته بها تكريما لنبيها صلى الله عليه وسلم. أيضا لم يجعل الله جل وعلا على هذه الأمة من عنة أو شدة في أحكام الدين، لم يجعل ربنا جل وعلا على هذه الأمة من عنة أو شدة في أحكام هذا الدين، بل جعل الأمر قائما على اليسر والتيسير، قائما على اليسر والتيسير. لذلك العلماء يقولون بأن ديننا دين الوسطية والاعتدال، وبالاستقراء ودين الوسطية. نعم، لكن على الإنسان أن يركز جدا في فهم الوسطية بحيث لا يغالي ولا يفرط، لا يكون مع المغالين المتشددين ولا مع المفرطين المضيعين، ألا تطغوا في الميزان. ولذلك التيسير يقوم على الدليل ولا يقوم على الاستحسان العقلي، أما التشديد فإني أقول إن أي إنسان يجيد التشدد، إن أي إنسان على ظهر البقيعة حتى ولو لم يكن متعلما يسهل عليه التشدد، هذا كافر، هذا منافق، هذا مجرم، هذا مبتدع، هذا كده أمر سهل. لكن بالنسبة للتيسير لا يجيده إلا العالم، لأنه لا يقول بالتيسير إلا من خلال الدليل، ونحن ندور مع الدليل أن دار ونسير معه أن سار. والعقل الصحيح لا يصطدم مع النقل الصحيح على الإطلاق، أو إن شئت قلت بعبارة أخرى، والعقل السليم لا يصطدم بالنقل الصحيح على الإطلاق، العقل السليم لا يصطدم بما جاء في كتاب الله جل وعلا وما جاء في سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. إن حدث الصدام بين العقل والنقل فإما أن يكون النقل هذا ليس بصحيح، قال حديث في الحديث ده موضوع، أو كان ضعيفا، أو لا أصل له، أو أن العقل به عتح بسبب الجهل، زي الأمثلة اللي بتظهر علينا في هذه الأيام على الفضائيات، تطعن في ثوابت الدين، تطعن في أصول الدين، تستحسن بعقلها وتذم أيضا بعقله. يعني كما قلت لكم ترى الواحد يظهر ويسخر من حديث الذبابة مثلا، ثم يقول بأن الأمر منفر للطابع إلى آخره، حسبي على سبيل السرعة جدا أن أبين لكم أن الأمر باطل، أن الأمر باطل، وأن العتها من فكر البعض، وأن السقم من قلة العلم عند البعض، وأن العقل الصحيح إنما يسلم. يعني مثلا إما يجي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما هو عند أحمد في المسند، عند البخاري، عند الأربعة الترمذي، عند الدارمي، أنظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، لأن في أحد جناحيه الداء وفي الآخر دواء أي شفاء. يجي الواحد يستاذ ازاي ده انا اعرف انا كده يا اخي. اول حاجة لما بنيجي احنا المتخصصين نتكلم كده مش زيك، بنقول اول شيء الاسلام دين النظافة، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا اذا ما اردنا ان ننام ان نغطي الاواني وان نربط الاوكية. اناء مكشوف اغطيه، عند وكاء اربط. ليه؟ عشان الحشرات والباعوض والذباب وما شابه لا يسقط، يبقى ده دين نظافة. ايضا النبي لم يأمر احدا على سبيل الايجاب بان يفعل ذلك، يعني انا جبت عسل او سمن موجود قدامي ما اوجبش علي النبي ان لازما تغمسها وتاكل، لا، انت ثري ونفسك مش جايباك ادلق اهرق. لكن فقير مسكين اشتريت شوية عسل شوية سم تقدرش تعوضهم تاني، بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم تخافش، طبيب القلوب والابدان معاك، بيقول لك اهو اغمسها. ليه؟ عشان هي دايما تتقي بالجناح اللي فيه الداء، تنزل به نزلت لك الداء، ما تغمسها خلاص المصل المضاد نزل من الجناح الثاني ابطل مفعول الداء ده. كأن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول للجميع أنا النبي لا كذب أنا بن عبد المطلب، كان يقول وأنا النبي الأمي أقول لكم قولا لن تقفوا عليه إلا في نهاية القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين. لما تيجوا بقى تبحثوا في الذبابة هتجدوا فيها مضاد لحول الوجاسفين، وتكتشفوا زي ما اكتشف العالمان الإنجليزيان والعالم السويسري كما اكتشفوا أن أحد الجناحين يحمل الداء والثاني فيه المصل الدواء. ولذلك لما تم اكتشاف ذلك نقول إنه النبي لا كذب، ده بيعلمنا ده أمارة من أمارات النبوة. مش كده وبس، النبي بيقول لك صلى الله عليه وسلم الذبابة مخلوق ضعيف، وأماكن اللي تنزل عليها بتعل يعني أماكن القمامة والزبالة وما شابه فبتشيل الجراثيم، هي ضعيفة هتموت، فجعل لها المصل الاخر في الجناح الاخر عشان ما تاخد دي معها المصل هنا. ايضا كان الله جل وعلا يقول لك يعني انتبه، ربنا بيخلق المخلوق وبيحط من الاسباب فيه، يعني مثل السم يقتل لا يعيش بالسم زي الثعبان، الذبابة جوا الجرثومة وعايشة بيه معها المصل. واذا ترى الثعبان ينفث سمه فاساله من ذا بالسموم حشاك وقل له يا ثعبان كيف تعيش او تحيا وهذا السم يملا فاك واسال بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل لشهد من حلاك الى اخره. خلاص ولذلك نشوف الذباب هنا الداء هنا الدواء. طبعا فضلا عن صحه الحديث الناس دي والله الذي له لا ادري لا ادري، لو جه حد يتكلم في النساء والولادة لابد يكون متخصص طبيب نساء ولادة، في الجراحة يكون تخصص جراحة، في عظام تخصص عظام، بطنة تخصص بطنة، مهندس تكلم في الهندسة ومش في اي شيء لا في التخصص بتاعه، ميكانيكي في الميكانيكا، اللي يعمل غير كده يستجن، انما في الدين يلا لك من حق ايه، الدين مش حكر على حد، دي مش حكر، ما ربنا جعلنا طبقات ازاي، في انبياء في علماء في طلاب علم في عوام، ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وانا عندي الحديث واضح، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. بعد كده يقولك ايه، وان الملائكة لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضا منه بما يصنع، او كان عمي بريبة طالب علم، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على بقية الكواكب ليلة البدر، اهو بعد عند بعد من طالب علم عندي عالم، وفضله كبير قوي بالنسبة للعابد او على العابد. في النهاية قولي في نهاية الحديث وان العلماء ورثة الانبياء، يبقى اذا عندي انبياء جم بالعلم تلقى العلماء، العلماء بيدرسوا تحت دوم طلاب علم، تحت منهم العوام، انما مش هيصة. لو جبنا واحد من دول منه سمع لنا حديث واحد، سمع لنا حديثا واحدا بمتنه وسنده، ولا اعرف حاجة في اي حاجة. لكن للأسف للأسف صار من يطعن في اصول وثوابت الدين يشار اليه بالبنان، وان اي قزم اراد ان يصل الى الثريا ظن انه ان استطال على الدين، ان استطال على الدين بلغ الثريا، لكنه ينغمس في وسط الطين. طيب اذا من امتي، من فضل الله جل وعلا ومن رحمتي بهذه الامة المحمدية ان وضع عنها الاغلال والاثار التي كانت على الامم السابقة لها، اي التي كانت على الامم من قبلها. ومظاهر ذلك ان رأينا ان الله جل وعلا قد احل لامتنا الكثير مما حرمه على الامم السابقة، ولم يجعل الله جل وعلا عنة او شدة في ديننا على الاطلاق. ولذلك ما اقرأ قول الله جل وعلا، اي حينما اقرأ قول الله جل وعلا واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج في سورة الحج. فحينما اقول في سورة الحج من قول الله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج، خلاص اي ما جعل فيه عنة ولا شدة ولا قسوة على النفوس او الابدان. ايضا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، سورة المائدة اهو، اي ان الله جل وعلا ما اراد لهذه الامة ذلك، اي ما اراد العنة ولا الشدة، ولكن اراد لها التيسير والرحمة. ايضا من قول الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، سورة البقرة. فانا ما انظر الى قول الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل لنا ولا علينا عنة ولا شدة، ولكن جعل التيسير لنا وعلينا. ايضا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت كده وبس. اهي اول دليل له لا يكلف الله نفسا الا وسعها، مش اكثر من الوسع، عشان مش في عنة او مشقة. او لا يكلف الله نفسا الا وسعها، والمشقة طبعا نسبية. فحينما اقول ليس هناك عنة ماشي، ولا مشقة للشدة التي لا يستطيعها الانسان، اما المشقة في بعض الطاعات او في بعض العبادات هذا امر معلوم ومأجور عليه الانسان. يبقى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هتقول طيب مش في وسع، ما بكلفوش، فقير مش قادر يحج، خلاص ربنا اسقط عنه الحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. انما بالنسبة لي الانسان القادر لا عليه. طيب انسان ما معاش فلوس، خلاص ما وجبش عليه الزكاة، لان الزكاة تجب على اللي امتلك النصاب وحال عليه الحول. انسان مريض مش قادر يصلي قائما على الاطلاق، عاجز يصلي جالسا قاعدا، اذا حينما انظر باذن الله جل وعلا ارى التيسير. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، دخل في ذلك قالوا ازاي؟ اي نعم، النسيان على ضربين، نسيان العمد ونسيان غير العمد. نسيان العمد يأثم فيه الإنسان، نسيان غير العمد مرفوع عنك، مرفوع عنك مش تسأل عليه. إن الله ضمن لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، خلاص. إن نسينا أو أخطأنا، والخطأ على قسمين، خطأ العمد وخطأ غير عمد. خطأ العمد تأثم، غير عمد لا مرفوع عنك ولا تأثم. ادعوهم لآبائهم هو أقساط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، أي وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم. وبعدها وكان الله غفورا رحيما. يبقى هنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، أهي ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإصر زي ما احنا قلنا بمعنى العهد الثقيل.
سنعود
ولذلك ارجع تاني اربط اهو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اهو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، حتى دعاء يعني انزله علينا رب الارض والسماء في كتابه الذي يتلى الى ان تقوم الساعة. طيب ما جي بقى حتى بالنسبة لنصوص السنة، ما خير صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما، ما لم يكن اثما. يبقى انا ما خير صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما، اهم حاجة ما يكونش ده اثم. في نقطة واحد يقول لي لا الاجر على قدر المشقة، هذا اعتقاد الجهال، هذا اعتقاد الجهال. واحد يجوع نفسه وبعدين يمنع نفسه من كيت ومن كيت ومما احل الله جل وعلا ويظن انه يتقرب لله بذلك، ابدا، بل الاجر على قدر المنفعة والمصلحة كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية مصححا، يعني من اعتقد ذلك. يبقى ما نقولش الاجر على قدر المشقة، انا رايح والله مكلف في شيء والامر فيه تيسير، شددت على نفسي وعذبت نفسي ولقال الاجر على قدر المشقة، لا مش صحيح، مش صحيح على الاطلاق. زي اللي راح يحج ونظر لله جل وعلا الا يستظل والا والا والا، ايه دي؟ الله غني عن ذلك. لذلك بقول لك اهو الانسان يكون فاهم، والا بيقولك نفس الدنيا بتجيب بقى سيول امطار وبرد يقتل درجه حراره نازل الصفر ثانيه تجمد، ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. المؤذن يجي عندي بقى حيا وصل، لا صلوا في رحالكم، ليه؟ الله غني عن ذلك، صلي، المهم صلي، صلوا في رحالكم، انما تخرج هتموت هتتجمد الى اخر هذه الامور رحمه. ولذلك الانسان اما ينظر الى له ما خير بين امرين، وده النبي صلى الله عليه وسلم الا اختار ايسرهما، الضابط ما لم يكن اثما. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل الصحابيين الجليلين، الصحابيين الجليلين الى اليمن، قال ايه؟ يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. ايضا من حديثه صلى الله عليه وسلم حينما بال الاعرابي في ركن المسجد وقام اليه الصحابه وقالوا ما ما، فقال صلى الله عليه وسلم دعوه لا تذرموه، اي لا تقطعوا عليه بوله، اي لا تحبسوا عليه بوله. ليه؟ لانه انحبس البول هيتاذى، يوم نبي الرحمه يقول دعوه لا تذرموه، ثم صبوا على بوله ذنوبا شكراوي او قال دلوا من ماء، فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. طيب اذا شريعته صلى الله عليه وسلم لها من التجليات ما لها، ومن الخصائص ايضا ما لها، هي الأكمل والأسهل والأيسر، يعني أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هي أكمل الشرائع وهي أسهل الشرائع وهي أيسر الشرائع. إذن شريعته صلى الله عليه وسلم أكمل الشرائع وأسهلها وأيسرها. نفهم مع بعض، ما نعديش الكلام كده. إذن من الخصائص بالنسبة لهذه الشريعة أن شريعات محمد صلى الله عليه وسلم هي أكمل الشرائع. نعم كاملة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كل شيء موجود. إذن شريعته أكمل الشرائع وأسهل الشرائع أيضا، هي أسهل ما يكون، لا فيها تعنت ولا فيها شدة، وهي أيسر الشرائع أيضا، فيها اليسر وليس فيها العسر. ولذلك يقول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه إني أرسلت. لما ننظر كده إني، إن التوكيدية هي الإضافة، إني أرسلت أي أرسلني الله جل وعلا بالحنيفية السمحة. شوف، بالحنيفية السمحة، الشاهد السمحة اللي ما فيهاش تعنت، يعني ما فيهاش عنت ولا فيها شدة. أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم لتعلم اليهود أن في ديننا سعة، وفي متن فسحة، أن في ديننا فسحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة، بسند جيد والحديث في السلسلة الصحيحة. المهم عايز أقول حاجة في غاية الأهمية، الحديث طبعا عند أحمد. إما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إني أرسلت بالحنيفية السمحة، ويقول لنا لتعلم اليهود، وفي متن أيضا لتعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة، أن في ديننا فسحة، فإنما بعثت بالحنيفية السمحة. يعني كأن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لمن تشدد أو غال أو كان يعاني من غلو، لا، إن الإسلام براء من أفعاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله جل وعلا بالحنيفية السمحة. هذا الذي غال في الجهاد، هذا الذي غال في القتال، هذا الذي غال في الأحكام، إلى آخر هذه الأمور. لا مش تبعنا على الإطلاق، مش تبعنا. إذن حينما يتهم الإسلام من الجهال ومن أعداء الدين بأن الإسلام دين عنف وبأنه دين رعب وأنه دين ذبح إلى آخر هذه الأمور، نقول إنه الجهل، والإنسان عدو ما يجهل. الجهل عند هذا الذي حكم على الإسلام ولم يطلع عليه، والجهل عند هذا الذي ادعى الإسلام ولم يطبق، يعني ولم يطبق الإسلام على حقيقته لكنه غالى. إذا حيثما وجدت اليسر فقد وجدت الإسلام، وحيثما وجدت التعسير أو العسر فليس هو بالإسلام، فليس هو بالإسلام. مش معنى كده إنني أذهب إلى المفرطين اللي بيحلوا كل حاجة وخلاص وخلوا الغنى والطبل والزمر والرأس لا أعوذ بالله، نبرأ إلى الله من هؤلاء ومن هؤلاء، أي من أفعال هؤلاء ومن أفعال هؤلاء. فالإسلام وسط بين هؤلاء وهؤلاء، ولا يعترف بالغلو ولا بالتفريط. أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ولأبي موسى حينما أرسلهما إلى اليمن، يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. يبقى النبي يقول للاثنين أهو، يسر أول كلمة، أول نصيحة، أول أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للاثنين، يقولهم يسر، مش يا كافية، ما تقول واحد أنا عايزك تيسر خلاص اتفهم انت الرسالة، لا شوف هنا أهو عشان الأمر يتجلى أكثر، يأتي هنا عند النفي أو عندي أهو، أمر ونهي، فيظهر التجلي في المعنى. يسرا، خلاص يبقى مفهومة جدا. ولا تعسرا، اجتماع الأمر مع النهي، يتجلى الأمر اللي هو التيسير. يسرا مش كده بس، ولا تعسرا، وبشرا، ولا تنفرا، نفس المعنى. طيب، عند البخاري وعند مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: غاب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرج حتى ظننا أنه لن يخرج. غاب عنا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، يعني ومن طول الغياب علينا حتى ظننا أنه لن يخرج. ليه؟ أنه غيب علينا كتير، الوقت طال. وبعدين فلما خرج سجد سجدة، سجد سجدة حتى ظننا أن نفسه قد قبضت فيها. يعني عايز نركز شوية مع حديث حذيفة لأن في فهم. بيقول غاب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج حتى ظننا أنه لن يخرج، فلما خرج سجد سجدة، يعني أطال فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن نفسه قد قبضت فيها. خلاص قلنا ده ممكن النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله وهو ساجد في هذه السجدة الطويلة. يبقى أول شيء الغياب، طال الغياب، ظننا أنه مش خرج لنا، ولما خرج لنا سجد سجدة، طول السجود جدا حتى ظننا أن نفسه قد قبضت في هذه السجدة. وبعدين فلما رفع رأسه، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه من السجود قال، وده الشاهد عندي بقى، قال ايه ده اللي احنا عايزين نقف عليه، لان ده الشاهد معايا في النص، ان ربي تبارك وتعالى استشارني، ان ربي تبارك وتعالى استشارني في امتي ماذا افعل بهم. اي ماذا يفعل ربنا جل وعلا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وربما نرى من إنسان لم يعقل على الإطلاق ولم يكن على وعي بالفهم ولا باللغة، فيظن أن الأمر إنما هو كما يدور بين البشر، هذا يستشير لعدم علمه بما يكون، حتى أنه ما جمع رؤيا بعد، فإذا ما استشار كون رؤيا معينة ثم حكم. لا أبدا، ربنا جل وعلا عالم عليم، عالم ما كان وما يكون وما سيكون. طيب، وما لم يكن لو كان قد وقع. خلي بالك مني جدا في نقطة مهمة قوي، عالم ما كان وما يكون وما سيكون، وكتب في علمه قبل الخلق، يعني قبل خلق النبي صلى الله عليه وسلم وقبل خلق الجميع لسبب. حينما أقرأ في صحيح مسلم إن الله جل وعلا كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ميلاد الجميع، ولكن هذا من باب التكريم والتشريف لسيد المخلوقين، لسيد البشر، لمحمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الله جل وعلا أدبه، وحينما يستشير فإن النبي يعيد الأمر إلى ربه جل وعلا، أو يرجعه له أدبا. ولذلك نشوف إيه اللي حصل، ماذا أفعل بهم؟ فقلت ما شئت أي ربي، اللي انت بقى تشاءه وشئته، ما شئت أي ربي. خلاص أنا مليش يا رب، أنا مليش، الأمر لك، ما شئت أي ربي، هم خلقك وعبادك، ده دول خلقك انت اللي خلقهم وهم عبادك. شوف، فاستشارني الثانية، أي أيضا من باب التشريف والتكريم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقلت له كذلك، يعني قلت له ما شئت أي ربي، هم خلقك وعبادك، اللي انت اهو اللي انت يا ربي تشاء واللي انت شئته، خلاص ما شئت. وبعدين فقال لا نخزيك في أمتك يا محمد. ربنا يقول له، يقول لسيدنا محمد لا نخزيك في أمتك يا محمد. ملك الملوك، رب الأرباب، بعد ما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الأولى، بعد ما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الثانية، وعرف أن النبي هيعيد الأمر إليه، خلاص تأدبا، لأن الأمر لله وحده. لكن هذا ما بتشوف التكريم، فيقوم ربنا يقول له إيه؟ لا نخزيك في أمتك يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وبشرني. مش كده وبس، أول حاجة لا نخزيك في أمتك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا موعود من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم في أمته. اثنين أهو، وبشرني، هذا معطوف على ما سبق، وبشرني أي بشر الله جل وعلا عبده محمد صلى الله عليه وسلم أن أول، أي أن أول، أن أول من يدخل الجنة من أمتي 70,000. أم بشر النبي قال له أول من يدخل الجنة 70,000 من أمتي، 70,000 من أمتي، مع كل 1000 70,000. يعني قال له إنا لا نخزيك في أمتك يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، مش كده بس، لا، لأن أول من يدخل الجنة من أمتك 70,000، لا يدخل بلا حساب ولا سابقة عذاب، أهو 70,000، ومع كل واحد من 70,000 70,000، أهو مع كل 1000 70,000، مع كل 1000 يعني مع كل واحد 1000، يعني أوضحها أكثر، إحنا عندنا 70,000، يعني هنا بالنسبة للألاف 70، إذن 71,000، 71 يبقى 1000، مع 1000 70,000، يعني مش مع الفرد الواحد من 70,000 70,000، لا، الرواية دي بتقول مع كل 1000، لأنه جزأ العدد إلى 70، الواحد من 70 قيمته 1000، 1000 دول معهم 70,000، ما قالش ان مع كل واحد من 70,000 70,000، لا، يبقى مع كل 1000 70,000، مع كل 1000 70,000، ليس عليهم حساب، ليس عليهم حساب. ثم ارسل الي فقال، ثم ارسل الي فقال، اللي هنا بقى قال هو ربنا سبحانه وتعالى، ادعو، بقول النبي صلى الله عليه وسلم ادعو تجب وسل تعطى، يعني قرب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ادعو، ادعو تجب وسل تعطى، اسأل بقى يا محمد وادعو، هتدعو بأي شيء لأمتك الآن؟ خلاص هتسأل ربنا يعطيك. شوف، فقلت لرسوله، يعني أم النبي أي للملك اللي بشره بالكلام ده اللي جاي له من عند الله يبشره به، أو معطي ربي سؤلي، هو ربي هيعطيني اللي هسأله لما بقول ادعو تجب وسل تعطى. فقال، ما أيها الملك بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أرسلني إليك إلا ليعطيك، ما أرسلني إليك، يعني يا محمد ربنا ما نزلنيش إن أنا بشرك إلا ليعطيك، إلا ليعطيك، ولقد أعطاني. الكلام يرجع بقى للنبي، الكلام يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولقد أعطاني يا ربي عز وجل ولا فخر. شوف الأدب، شوف التواضع، بقولهم فعلا وربنا أعطاني ولا فخر، يعني مش بفتخر ولا بتعالى ولا بقولها من باب الغرور، ولا فخر. لماذا؟ لأنه عبد لله شكور. أهو ولقد أعطاني يا ربي جل وعلا عز وجل ولا فخر. أيوة، وفي إيه؟ شوف النبي يقول إيه، وحل لنا كثيرا. يا سلام، في ضمن الحديث يعني، وحل لنا كثيرا مما شدد على من قبلنا. رجعت للكلام الأولاني اللي في المطلب الأولاني، وحل لنا كثيرا مما شدد على من قبلنا ولم يجعل علينا من حرج. طبعا الحديث عند الإمام أحمد بسند جيد. الشاهد عندي بعدما سبق إن في الحديث النبي بيقول إيه من العطاء بتاعت ربنا له، بيقول إيه وحل لنا كثيرا مش للنبي بس، ده للأمة صلوات ربي وسلامه عليه، للأمة أيضا باب التكريم والتشريف للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وحل لنا كثيرا مما شدد على من قبلنا، أي مما كان قد شدده الله على الأمم السابقة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يبح لهم ولم يحله لهم، بل كان محرما عليهم، فحله لمحمد ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويقوم النبي يقول إيه؟ ولم يجعل علينا من حرج، فعلا لم يجعل على هذه الأمة من عنة أو شدة على الإطلاق، حقا إنها أمة مرحومة، ولم لا، وهي خير الأمم، ولم لا، وإن نبيها محمد صلوات ربي وسلامه عليه. سأقف عند هذا الحد، لا زالت الأدلة كثيرة، لكني سأفرد لها في الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا. فإلى أن ألتقي بكم وبكنا في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، فإني أقول لكم ولكن السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسراً.